أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن الوجه الذي أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله، وأيضا تبعه في ذلك المحقق صاحب الكفاية رحمه الله، وهو الذي يظهر من كلام السيد الخوي رحمه الله، ورد عليه إشكال كما أورده السيد الروحاني رحمه الله، والذي يبدو أنه تبع في ذلك المحقق الأصفهاني، وأصل الإشكال من المحقق الأصفهاني، وهو أن الدليل على هذا الأساس يكون متكون من كبرى وصغرى، وإلا إن لم يستيقن أنه على وضوء فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك. المأخوذ في الحد الأوسط في الصغرى على يقين من وضوئه، فاقترنت بوضوء، تعلقت بالوضوء، فعليه الحد الأوسط الموجود في الكبرى أيضا ينبغي أن يكون، ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فعليه لا تكون هذه لا تكون قاعدة عامة، يعني لا يستفاد من الرواية قاعدة عامة وهي حجية الاستصحاب في جميع الأبواب، وإنما تكون خاصة بخصوص باب الوضوء. طبعا هنا بالنسبة إلى المحتمل في باب الوضوء أحد أمرين: إذا حملنا الرواية على باب الوضوء فنحتمل أحد أمرين، إما أن يكون المراد خصوص ما إذا شك في تحقق النوم خاصة، لأن الرواية وردت في النوم، لو حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا يجب عليه الوضوء، فالكلام في النوم هنا. وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك، تقول ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، يكون الاحتمال الأول هو في خصوص ناقضية النوم. هذا الاحتمال الأول لا يمكن المصير إليه، لأنه يوجب التكرار. في بعد الأمر الإمام عليه السلام أجاب بعدم ناقضية النوم المشكوك، فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا، يعني لا ينقض ولا شيء عليه. إذا فسرنا التعليل وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، فلا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيه بالنوم، هذا نفس الكلام السابق، نفس الحكم المعلل، فلم يضف الإمام عليه السلام شيئا، وهذا تكرار لاغو. إذن هذا الاحتمال لا ينبغي المصير إليه. الاحتمال الذي يمكن أن يحمل عليه الرواية أو أن تحمل عليه الرواية إذا حصرناها في باب الوضوء هو الشك في مطلق الناقض، ناقض نوم أو بول أو ريح أو غائط، مطلق الناقض. وإن لم ف فإنه على يقين من وضوء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، بالشك في أي ناقض كان، فتبقى القضية في باب الوضوء ولكن غير منحصرة في النوم. على هذا الأساس لا يأتي إشكال اللغوية المتقدم. بناء على هذا الآن نقول إذن من استشكل في دلالة الرواية وأنها اليقين ليس المراد منها جنس اليقين، هنا يقول أن المقصود هو اليقين بالوضوء إذا شك في تحقق الناقض له أيا كان من هذه النواقض. هكذا يكون الإشكال. أجبنا فيما سبق بجواب مختصر، وهو أنه أن الكبرى لابد وأن تكون أوسع دائرة من الصغرى، فنشترط اتحاد الحد الأوسط بين الكبرى والصغرى، ولكن كونها كبرى تكون تشمل الصغرى وما زاد عليها. هذا تقدم الكلام فيه، الآن لا نعيد. هنا جواب آخر أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله، وقدم له مقدمتين. المقدمة الأولى، ينبغي في الظهورات ملاحظة كل ما له دخل في الحكم ولا يجمد على الألفاظ، بل يلاحظ كل ما يحتف بالكلام، وهذه المقدمة واضحة. الاستظهار ليس مجرد ما يستفاد من الوضع اللفظي، يعني ليس فقط لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فإذا هو ظاهر فيه، لا، اللفظ تارة نتكلم عن معناه الحقيقي وتارة نتكلم عن ظهوره. الكلام عن معناه الحقيقي بحث لغوي وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، أما عن ظهوره فلابد أن تلاحظ المفردة في جملة الكلام، وتلاحظ القرائن الحافة بالكلام سواء كانت قرائن لفظية أو كانت قرائن حالية، قرائن مقامية، هذه كلها لها دور في الاستظهار. فلهذا مثلا عندما يقول القائل رأيت أسدا يرمي مباشرة، لا يكون ظهور الكلام في الأسد المفترس لأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، وإنما في مرحلة الظهور نقول ظاهر في الشجاع، وهكذا بحث مطول في هذه الجهة. فنلاحظ إذن ينبغي ملاحظة كل ما له دخل في الحكم، ظهور الكلام أولا يختلف عن وضع، وأيضا ما له دخل في الحكم لا بد من ملاحظته ولا يجمد على الألفاظ. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، لا بد في انعقاد الظهور من ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع. فمناسبة الحكم والموضوع قد تضيق الظهورات وتخصص، توجب تخصيص الظهورات، وقد تضيق دائرة الموضوع وقد تعمم دائرة الموضوع. بعبارة أخرى، أن مناسبة الحكم للموضوع من القرائن الحافة بالكلام الذي لا بد من الاعتناء بها والأخذ بها ولا تترك. هذا أمر، هذه المقدمة أيضا واضحة أن مناسبة الحكم والموضوع من جملة القرائن التي يستند إليها المتلقي. هناك مقدمة ثالثة نضيفها أيضا قبل الدخول في أصل الجواب وحاصلها، لأننا نحتاج لها في ضمن الجواب. عندنا بعض الأمور نسميها أمور ذات التعلق، صفات ذات التعلق، يعني لا يمكن أن توجد مستقلة، في وجودها تحتاج إلى متعلق. مثلا الحب، الإرادة، الشوق، العلم، هذه أمور ذات التعلق، يعني لابد من وجود طرف تتعلق به هذه الصفة. لا يمكن أن يوجد حب بدون محبوب. حب ماذا؟ لابد هناك محبوب. لا يمكن أن توجد إرادة بدون مراد. إرادة لماذا؟ لابد أن يكون هناك مراد، أردت كذا. الشوق أيضا نفس الكلام. فهذه أمور ذات التعلق، نسميها أمور ذات التعلق، صفات ذات التعلق، لا يمكن أن توجد بدون المتعلق، وجودها مستحيل. إذا عرفنا هذه الجهة الآن ندخل في الجواب. ما نحن فيه عندنا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. اليقين الوارد في الصغرى والذي هو الحد الأوسط هنا تعلق بمن وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه. وأيضا الأصل في القيود هي الاحترازية، لكن اليقين من الأمور ذات التعلق، وما أنهم الأمور ذات التعلق حتى لو انضم إليه هذا القيد هذا المتعلق، لكن لم يكن المراد منه القيدية. مثلا لو ورد عندنا أكرم العالم ثم وصف هذا العالم بالعادل، أكرم العالم العادل، هنا العادل قيد، قيد للعالم، ولا يتوقف وجود العالم على انضمام العادل وعلى تعلقه بالعادل، بحيث أنه لو قال أكرم العالم لوحدها يتم الكلام لا شيء فيه. عندما يقول أكرم العالم العادل أثره التقييد ليس إلا، يعني يريد أن يقيد موضوع وجوب الإكرام بخصوص العالم العادل ليخرج العالم غير العادل. فإذا أثره عندما ينضم إلى الموضوع أثره هو التقييد. أما بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو اليقين، اليقين من الأمور ذات التعلق مثل ما قلنا في العلم والحب والشوق والإرادة. يقين بماذا؟ لابد أن يكون هناك متعلق لهذا اليقين، لا يمكن وجود اليقين مستقلا بنفسه. عليه عندما يقول فإنه على يقين من وضوئه. من وضوئه هذا ليس قيدا لليقين، وإنما بيان لمتعلق اليقين. فبما أنهم الأمور ذات التعلق انضم إليه هذا المتعلق، هذا المتعلق ليس قيدا. لو لم يكن من الأمور ذات التعلق نعتبره قيد، ولكن بأنه من الأمور ذات التعلق لا نعتبره قيد، وإنما هو بيان للمتعلق، بيان لليقين. الآن فعلا على يقين من ماذا؟ هو على يقين من وضوءه، فلا يدخل من وضوءه في ضمن الحد الأوسط الذي لا بد وأن يتكرر في الصغرى وفي الكبرى. بعبارة أخرى، أن ذكر المتعلق في الكلام لا يعني ظهوره في القيدية، بل لبيان المتعلق. عليه نقول أولا في مقام الجواب على الإشكال أن أخذ من وضوئه ليس على نحو القيدية، حتى نقول هو جزء من الموضوع، فلا بد أن يتكرر الحد الأوسط في الصغرى وفي الكبرى، بل هو في الصغرى بيان فقط للمتعلق، الكبرى تكون مطلقة. هذا أولا. هذا طبعا أولا هو النقطة المهمة في أصل الجواب، النقطة المهمة في أصل الجواب الذي ذكرناه في الإشكال هو هذه، أنه بعد أن فرغنا من يقينه عن كونها جزءا للموضوع، فالنتيجة كأنه قال فلأنه من وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، فنجعل نخرج من وضوئه فقط لأجل نعرف أنه المتعلق هو الوضوء، من وضوءه على يقين ولا ينقض اليقين، فصير الحد الأوسط هو اليقين، وهو متكرر في الصغرى وفي الكبرى، والنتيجة تكون عامة. في ضمن هذا الإشكال الأول يعني الذي ذكرناه وأجبنا عنه الآن، في ضمنه استشهد بأن اليقين، يقين اللام في اليقين عهدية، فإنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين، هذا العهد المعهود الموجود في الصغرى. مثل شنو؟ مثل فعصى فرعون الرسول، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا بما أنه نكرة متقدمة ثم جاءت من بعدها هنا المقصود العهد، ولا نقصد يقصد منها جنس الرسول. هذا الجعل كان نحو من التأييد إلى الإشكال. أيضا هنا أجاب الشيخ الأستاذ حفظه الله عن هذه النقطة بأنه بالنسبة إلى الآية لا يمكن أن تكون الألف واللام الموجودة في الرسول للجنس أساسا، لأن فرعون لم يعص جنس الرسول وإنما عصى شخص الرسول، فالآية يسقط أو الألف واللام في الرسول يسقط ظهورها في الجنس لوجود هذه القرينة. يعني حتى لو قلنا بأن الألف واللام للجنس، ولكن في خصوص المقام يسقط هذا الظهور لوجود هذا المعنى الذي ذكرنا، أنه لم يعصي جنس الرسول وإنما عصى شخص الرسول. أما في الرواية فليس المقام كذلك، لا تنقض اليقين بالشك، ليست هناك خصوصية لوجود اليقين. بعبارة أخرى، أن نقض اليقين بالشك ليس من خصوصيات اليقين الخاص، بل هو من خصوصيات مطلق اليقين. مطلق اليقين لا تنقضه بالشك. فالاقتضاء الذاتي لجنس اليقين ألا ينقض بالشك. إذا انضم إليه الألف واللام بعد واضح يكون. فالمهم حاصل ما يريده الشيخ الأستاذ حفظه الله، المطلب الأول قلنا هو المهم في دفع أصل الجواب بغض النظر عن الشاهد والمؤيد، وهو أن اليقين بما أنه من الأمور ذات التعلق فلا بد في وجوده من وجود متعلق يتعلق به، وما ذكر في الرواية هو ذكر للمتعلق ولا يراد منه التقييد، فلا يدخل في الحد الأوسط، وإنما الحد الأوسط فإنه على يقين، هذا الحد الأوسط، ولا ينقض اليقين بالشك. ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك، تقتضي التعميم، لأن الموضوع هو اليقين الذي طبيعته أن لا ينقض، وطبيعته يكون أمرا مبرما لا ينقض بمثل الشك. هذه تؤيد أن يكون المقصود مطلق اليقين، وليس اليقين بخصوص باب الوضوء، سواء كان في ناقضية النوم فقط أو قلنا في الناقضية الأعم من ناقضية النوم وغيره. هذا حاصل الجواب آخر غير الجواب الذي ذكرناه سابقا وهو متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.